بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة الماموم وإنصاته إذا سمع إماما. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. بهذا الحديث افتتح المجد رحمه الله هذا الباب، وهذا الباب ترجم له بقوله: باب ما جاء في قراءة الماموم وإنصاته إذا سمع إمامه. فكأن في هذا الباب مسألتين: الأولى في قراءة الماموم، والثانية في إنصات المأموم إذا سمع الإمام يقرأ. والإمام المجد بن تيمية رحمه الله علم بأن في المسألة اختلافا، وأن للعلماء آراء، ولذلك ترجم للمسألة بما يفيد ويدل ويشعر بالخلاف، فقال: باب ما جاء، فلم يحكم بما يراه، ولم يعطي حكما مقطوعا، وإنما يقول: لتسمعوا ما جاء في هذه المسألة. ويتتبع الإنسان أقوال العلماء ثم يرجح ما فيه الدليل المناسب. قال: باب ما جاء في قراءة الماموم، هل هي مأذون فيها؟ هل يجب على الإمام أن يقرأ؟ هل يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام، أو أنه لا قراءة عليه مطلقا؟ هذه مسألة من المسائل، لأن من العلماء من قال إن الماموم لا يقرأ، وإن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وأن الماموم يسكت أو يسبح لكن لا تلزمه القراءة. ومن العلماء من يرى أن الماموم ملزم بالقراءة كالتزام الإمام، ويقرأ مع الإمام، ولا ينبغي له أن يترك شيئا، يقرأ الفاتحة. وأما بالنسبة للسورة بعد الفاتحة فهذه منهم من يرى أنه يقرأ، ومنهم من يرى أنه لا يقرأ، يعني يلزمه بقراءة الفاتحة. والجمهور على أن إذا كانت الصلاة جهرية والإمام يقرأ فيلزم الماموم أن ينصت، فإن سكت الإمام قرأ الماموم في أحوال وفي أوقات السكوت إن وجد، وإن لم يجد فرصتان فالإمام يغنيه في قراءته. وأما بالنسبة لقراءة السورة فهو ملزم بالسماع والإنصات، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وما جاء من أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالإنصات. لذا فالمسألة محل نزاع وخلاف واجتهاد، وسنرى هذه الأقوال وما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من رأي. فالإمام الشوكاني كما مر معنا في الباب الماضي كان يرى أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة بالنسبة للإمام والمأموم، وإذا كانت شرطا فيتعين قراءتها ولا يجوز تركها، وأن من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب ولو في ركعة فصلاته باطلة. ولم يكتفي المجد ابن تيمية رحمه الله لم يكتفي الإمام الشوكاني رحمه الله بهذا الحكم فقط، بل بنى على هذا الحكم تفريعا آخر، وهو من سبق بقراءة الفاتحة ولم يجد فرصة يقرأ فيها الفاتحة، يعني جاء مثلا والإمام عند الركوع أو الإمام راكع وركع مع الإمام فأدرك الركوع مع الإمام، هل هذه الركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يعتد بها أو لا، تصح وتجزئه عن الركعة؟ لأن من الفقهاء أو كثير منهم ممن يقول بأن المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع وركع معه فإن هذه الركعة تجزئه، تحتسب له ركعة كاملة. رجح الإمام الشوكاني رحمه الله أنها لا تعتد وأنها لا تحسب ركعة، وذلك لأن المأموم لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأنه قد سبق، فيتعين عليه أن يعيد الركعة لأنه فاته شرط من شروط الصلاة، وترك شرط من شروط الصلاة يبطل له الصلاة. وحكى الإمام الشوكاني رحمه الله الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، لكن هذا الرأي الذي رجحه وارتضاه وارتاح له، علما بأنه نقل لنا أقوال الأئمة الآخرين. وسيأتي التفصيل في هذه المسألة في حينه إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى، فهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي قراءة الماموم، وأما ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي إنصات الماموم إذا قرأ الإمام فهذا أيضا مما أوجبه الفقهاء والعلماء استنادا إلى نصوص، من أهمها ما ذكرنا وهو قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والأمر يقتضي الوجوب. لكن ما الذي يصنع الماموم إذا كان في صلاة سرية، أيقرأ أو لا؟ قلنا إن الخلاف في هذا قائم، والجمهور على أنه يقرأ لأنه في الصلاة السرية لا يسمع قراءة الإمام. وكذلك فيما إذا كان المسجد واسعا ولم يسمع المأموم قراءة الإمام، وإن كان هذه الحالة في أيامنا يعني غير واردة لوجود مكبرات الصوت، لكن لو افترض أن المكبر تعطل أو أن الكهرباء انقطع ولم يسمع المأموم قراءة الإمام، ماذا يفعل؟ أيقرأ أو لا؟ العلماء على أنه إذا لم يسمع قراءة الإمام وكان بعيدا فيقرأ، لأن القراءة مطلوبة. طبعا هذا الكلام لا يتناول الفاتحة، لأننا نحن قررنا في الدرس الماضي أن قراءة الفاتحة مطلوبة من الإمام ومن المأموم سواء سمع قراءة الإمام أو لا، لكن الحكم في قراءة السورة بعد الفاتحة، في قراءة السورة بعد الفاتحة. نعم. على رأي الإمام الشوكاني ومن قال بوجوب القراءة في هذه الحال يقرأ، وسيأتي يعني أمور عجيبة ذكرت في هذا الباب. الإمام الشوكاني ممن يرى أنه يقرأ مع الإمام الفاتحة، مثل الشافعية يرون وجوب قراءة الفاتحة لكن في حال سكتات الإمام، يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين وسكت يقول المأمومة الحمد لله رب العالمين وهكذا إلى أن يكمل. ولهم تفصيلات في ذلك، منها أنه لو تطابق قراءة الإمام والمأموم يعني كان القراءة متساوية، ففي بعض أو فعند الشافعية أو في بعض وجوه مذهب الشافعية أن المأموم تبطل صلاته لأنه يتعين عليه أن يقرأ بعد الإمام ولا يقرأ مساويا ولا مسابقا، لأن المسابق والمساوي صلاته باطلة لمخالفته ولمسابقته الإمام. لكن الإمام الشوكاني يقول إن هذا ليس بلازم، بل يتعين أن يقرأ وإن طابقت قراءته قراءة الإمام. والذي عليه الجمهور أنه يستحب له أن يقرأ الفاتحة في وقت السكتات، مثلا إذا قرأ الإمام الفاتحة وقال ولا الضالين وسكت يقرأ المأموم الفاتحة ولا يلزم، أو للإمام للمأموم أن يقرأ الفاتحة بعد أو عند سكوت الإمام في السكوت الأول. المهم أنه يقرأ الفاتحة، وقد جاءنا في حديث أبي هريرة أنه يقرأها في في نفسه، كما قال لي الرجل اقرأها في نفسك. والمسألة كما نرى محل خلاف كبير بين الفقهاء. نعم. عند الجمهور يعتد به، يعني تكفي لأنه قرأ في وقت يناسب، لأن وقت القراءة يبدأ من بعد تكبيرة الإحرام إلى الركوع، سواء قرأها في وقت الاستفتاح أو قرأها بعد الفراغ من الفاتحة أو قرأها عند سكوت الإمام بعد القراءة قبل الركوع، كل ذلك وقت يعني فيه سعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، يعني هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لأنه استثنى منه الترمذي، لكن قال وقال مسلم صحيح أو هو صحيح. وقول مسلم رحمه الله إنما قاله عندما سئل عن هذا الحديث فصححه، ولا يلزم من هذا النقل أن مسلم أخرجه، وإنما قال مسلم إنه صحيح في موضع آخر لما سئل عن هذا الحديث فقال هو صحيح. فقال له السائل لكنك لم ترده في كتابك، فقال ليس كل صحيح أوردته في كتابي، ها ليس كل صحيح أوردته في كتابي، إنما أوردت في كتابي ما أجمع على صحته. لكن حكم عليه بالصحة، ولذلك أكد المجد بن تيمية صحة هذا الحديث بنقله عن مين؟ عن الإمام مسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله زيادة قوله وإذا قرأ فأنصتوا، قال أبو داود ليست بمحفوظة، لأن رواية أبي داود قال إيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وجاء في بعض الروايات ولا تكبروا حتى يكبر. قال أبو داود إن قوله فإذا قرأ فأنصتوا هذه زيادة غير محفوظة، وهذا القول انبنى عليه حكم إذا كانت هذه الزيادة غير محفوظة وهي شاذة معناه لا يلزم العمل بها، وإنما على الإنسان أن يقرأ بفاتحة الكتاب وإن كان الإمام يقرأ. لكن لم يقبل قول أبي داود فيها، ولذلك قال أبو داود ليست بمحفوظة، والوهم عندنا من أبي خالد، يعني هو الذي زاد هذه الزيادة. قال المنذري، ونحن قلنا إن المنذري أين يقول مثل هذه الأقوال؟ أين يقول المنذري مثل هذا الكلام؟ المنذري له اختصار لسنن أبي داود، اختصر سنن أبي داود، ولذلك هو لما نقل هذا الكلام عن أبي داود واختصره تعقب أبا داود. قال وفيما قاله نظر، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج إيش؟ أحسنتم، سليمان بن حبان. قال فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حبان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما. طيب إذا كان من الثقات وجاء بهذه الزيادة فهل يسوغ لنا أن نقول إنها شاذة؟ ماذا نقول فيها؟ نقول إنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، ولذلك تعقب المنذري أبا داود رحمه الله. هذا الكلام لو كان أبو داود غير ثقة وغير حافظ نقول إن زيادته منكرة وأنها شاذة وأنها ليست بمحفوظة. ولذلك قال المنذري إن سليمان بن حبان من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديث في صحيحيهما، ولذلك تقبل زيادته. ثم لم يكتف المنذري بهذا، بل قال إن سليمان هذا توبع، ومعنى توبع يعني إيه؟ يعني جاء زيادته من رواية أخرى، وجد من يوافقه في هذه الزيادة، فعندئذ لا يكون قد تفرد. وإذا كان ثقة وتوبع فهذه الزيادة مقبولة للمتابعة، ولذلك قال ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة، ومع هذا فلم يتفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد ابن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد. فالرواية إذن ليست من زيادة سليمان بن حبان. وقد سمع يعني اللي هو أبو سعيد محمد بن سعد من ابن عجلان وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرحمن النسائي، كل هؤلاء وثقوا محمد ابن سعد، فتتابع على هذه الزيادة ثقتان، فيتعين قبول زيادتهما لأن زيادة الثقة مقبولة. قال: وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر ومن حديث محمد بن سعد، فكأن هذه الرواية يعني مشهورة محفوظة، تتابع على إخراجها العلماء فأخرجها النسائي وقبلها. قال: وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري. يعني ليش ما قال إنه هذه الزيادة أخرجها مسلم؟ لأن مسلم لم يرويها من حديث أبي هريرة، وإنما رواها من حديث أبي موسى الأشعري، ورواية أبي موسى شاهدة لرواية من أبي هريرة. قال: وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة يعني عن أبي موسى. وقال الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها، أو لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها. قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. يعني الدارقطني تكلم في رواية مين؟ في رواية أبي موسى، لأن سليمان التيمي تفرد بها عن قتادة ولم يتابع. قال: وخالفه الحفاظ فلم يذكروها. قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. قال المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه، فإن الإمام مسلم قبل رواية سليمان التيمي مع تفردها لأنه ثقة، حيث طبق القاعدة إذ زيادة الثقة مقبولة، خصوصا إذا كانت هذه الزيادة قد وجد لها ما يشهد لها من حديث أبي هريرة. قال المنذري: ولم يؤثر عند الترمذي تفرد ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه، وصحح هذه الزيادة يعني مسلما. قال أبو إسحاق صاحب مسلم: المراد بأبي إسحاق هو إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، راوي كتاب الإمام مسلم، الراوي الذي نقل لنا كتاب مسلم، وعنه انتشرت رواية صحيح الإمام مسلم. يقول أبو إسحاق، ولذلك وصفه بقوله صاحب مسلم، وهذا الاصطلاح عند علماء الحديث إذا قيل فلان صاحب فلان يريدون به تلميذه الخاص، كما يقولون في محمد بن الحسن الشيباني صاحب مين؟ أبي حنيفة. وأبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. والإمام المزني صاحب الإمام الشافعي. وهكذا كل إمام يسمى تلاميذه الخاصين الذين نقلوا عنه كثيرا من علومه ولازموه مدة طويلة يسمونهم بالصاحب. وهذا القول قال أبو إسحاق صاحب مسلم. قال أبو بكر ابن أختي أبي النضر. قال أبو بكر ابن أختي أبي النضر في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه؟ فقال مسلم يزيد أحفظ من سليمان. فقال أبو بكر كأن مسلما رحمه الله لما روى هذا الحديث عن عبد الحميد عن سليمان عن قتادة في الرواية الثانية التي هي رواها يزيد لم يذكر تلك الزيادة، فلهذا يعني جاء كلام الإمام مسلم وجاء قدحه وتعليله. فهذا أبو بكر يسأل مسلم يقول له إيش العلة الموجودة في هذه الرواية؟ قال العلة إنه اختلف سليمان ويزيد، اختلفوا فأحدهما زاد والآخر لم يورد تلك الزيادة. وإذا قارنا بين سليمان وبين يزيد نجد إن يزيدا أحفظ. فعلى ذلك ترد رواية غير الحافظ. لكن نلاحظ تعبير الإمام مسلم رحمه الله أنه قال أحفظ، وهذا التعبير يدل على اشتراكهما في الحفظ وأحدهما أكثر حفظا. فكأن مسلم رحمه الله مع ذلك ومع ترجيعه رواية يزيد لم يرد رواية سليمان، وقبلها لأن زيادة سليمان مقبولة للوثوق به. يزيد بن أبي زياد قال أبو بكر بن أختي أبي النضر في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه؟ فقال مسلم يزيد أحفظ من سليمان. فقال أبو بكر فحديث أبو هريرة هو صحيح. وقال هذا بالنسبة للزيادة الواردة فيه، وهي قوله وإذا قرأ فأنصتوا، يعني فإذا قرأ فأنصتوا. فقال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه ها هنا، يعني في كتابك؟ فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. وصنيع مسلم يشعر بأن رواية سليمان مما أجمع عليها ولذلك وضعها عنده. قال فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به معناه أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، يعني يفعل الشيء بعده، وهذا معنى المتابعة. ولذلك يقول فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة، لا يجوز للمأموم أن يقارن، يعني أن يفعل الشيء مع الإمام، ولا أن يسابق يفعله قبل الإمام. قال ولا أن يخالف، يعني يفعل شيئا الإمام قد فرغ منه، أو أنه يأتي بشيء لم يأتي به الإمام، كأن يصلي الإمام قائم ويصلي الإنسان جالس، أو أن يركع الإمام والمأموم قائم، أو أن يسجد الإمام والمأموم راكع. هذه هي المخالفة. يقول فلا يجوز المخالفة إلا بما ورد فيه النص، كأن يكون الإنسان مريض فيصلي جالسا وإن كان الإمام قائما، لأن في ذلك رخصة نص عليها. قال قوله معناه أن الإتمام يقتضي متابعة الماموم لإمامه، فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه، كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها. قال وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه في بقوله لا تختلفوا، أي جاء النص في الاختلاف. وأما بالنسبة للمقارنة والمسابقة أيضا ورد فيها، بالنسبة للمسابقة ورد النص فيها، بقي الأمر في المقارنة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به مشعر بأن فعل المأموم يكون تبعا للإمام ولا يكون مقارنا. قال وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله لا تختلفوا. قوله فكبروا جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب. طبعا في قوله فإذا كبر فكبروا، هل كلمة فكبروا معطوفة على إذا كبر؟ لأن نحن عندنا حرف الفاء من حروف العطف، وحروف العطف الواو والفاء وثم، والواو تدل على الاشتراك في الحكم، والفاء للترتيب مع التعقيب، تقول جاء فلان ففلان، وثم للترتيب مع التراخي. لكن في هذه الجملة إذا كبر فكبروا، هل الفاء هنا للعطف؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن ابن دقيق العيد ومن سمعتم، وهو مين؟ ابن بطال، قال إن الفاء للتعقيب، واستدلوا بهذا الحديث على أن المأموم يعمل الفعل بعد مين؟ بعد الإمام. يقول هذا الكلام لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن هذه الفاء ليست للتعقيب، وإنما هي واقعة في جواب الشرط، كما يقول علماء النحو إذا وإذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء. ومتى وفي أي موضع يقترن جواب الشرط بالفاء؟ قالوا في كم موضع؟ في 7 مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، بالسين وبسوف، في 7 مواضع أو 8 على سبيل التفصيل. إذا اقترن جواب الشرط بهذه كان طلبا بأن كان أمرا، فيتعين وجوب اقترانه بالفاء. فقوله إذا كبر فكبروا، إذن الفاء هنا وقعت في جواب الشرط، لأنه يجب اقترانها بالفاء، يجب اقترانها بالفاء. إذن فهي ليست للترتيب ولا التعقيب. وما قاله ابن بطال وابن دقيق العيد يعني قول فيه نظر. هذا ما أراد الشوكاني أن يذكره وأن يقوله. قال وجزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب، ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام، فلو سبقه بتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته وتعقب القول بالتعقيب. كأنه يريد أن يقول، وهذا القول فيه نظر، لأن الفاء هنا ليست للتعقيب، وتعقب القول بالتعقيب بأن فاءه هي العاطفة، أن الفاء التي تدل على التعقيب هي الفاء التي تكون حرف عطف وتعطف كلمة على كلمة، ها، بأن فاءه هي العاطفة. وأما التي هنا فهي للربط فقط، لأنها وقعت جوابا للشرط. في الحقيقة قوله وقعت جوابا للشرط فيه أيضا نظر، لأن الفاء ما وقعت جوابا للشرط، لأن جواب الشرط موجود، لكن لما كان غير صالحين لأن يكون شرطا اقترن بالفاء، فالجواب غير الفاء. والأولى أن يقال لأنها وقعت في جواب الشرط وليست هي جوابا للشرط. قال لأنها وقعت جوابا للشرط، فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال المأموم على الإمام. يقول فإذا كانت هذه الفاء للربط فقط وليست للعطف المقتضي للتعقيب، إذن الحكم الذي استنبطوه ليس بمسلم. ولو صادف أن فعل المأموم مع الإمام الفعل، مثلا ركع معا، رفع من الركوع معا، بل إن كلامه قد يفهم منه أن الإمام أن المأموم لو سبق الإمام لا يضر، وهذا استنباط غريب يعني من الإمام الشوكاني. طبعا فيه نظر، لأنه جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. ما سمعت إيش الخلاف؟ إيه علي من يتنبه هذا الخلاف الذي وقعوا فيه أخطأوا فيه. هو الإمام الشوكاني هنا يقول إنه يعني ربما ما بلغه، وربما بلغه ولم يصح، لكن يقول إن قول ابن دقيق العيد وقول ابن بطال أن الفاء للتعقيب، يقول هذا كلام ما هو مسلم، وهذا صحيح، يعني هذا القول صحيح، لأن الفاء هنا وقعت في جواب الطلب في جواب الشرط وليست فاء عطف. لكن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به دليل على أنه لا بد من المتابعة، أما أن يسبق الإمام وأن يعني يساوي الإمام فهذا مما جاء فيه النهي، كما أنه أشار إلى أنه ورد النهي بخصوصه كان عليه أن يلتزم بذلك. قال فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء، وقد قال قوم إن الجزاء يكون مع الشرط، فينبغي على هذا المقارنة، يساوي فعل الشرط، لكن الأصل أن جواب الشرط لا يقع إلا بعد تحقق الشرط، وإذا وقع الجواب بعد تحقق الشرط تعين أن يكون الجواب متأخرا ولا لا؟ فتعين أن يكون فعل المأموم متأخرا عن فعل الإمام. أما قوله فينبغي على هذا المقارنة، يعني أن يتساوى فعل المأموم والإمام، فهذا ربما قول يعني غير راجح. قوله وإذا قرأ فأنصتوا، قال احتج بذلك القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، قالوا لأن الواجب في حق الإمام القراءة والواجب في حق المأموم الإنصات. وهؤلاء القائلون سماهم قال وهم زيد بن علي والهادي والقاسم وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبري، والأوائل هم من أئمة الزيدية. قال وعبيد الله بن الحسن العنبري وإسحاق بن راهوية وأحمد ومالك والحنفية، كل هؤلاء قالوا إن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وأن الإمام مطلوب منه القراءة والمأموم ملزم به بالإنصات. قال وإذا قرأ، والقراءة والقول هنا على سبيل الإطلاق، لكن قالوا طالما أن الإمام يقرأ لا أحد يقرأ، فإذا سكت الإمام سنة وشرع للمأموم أن يقرأ، ولذلك هؤلاء لم يوجبوا على المأموم قراءة الفاتحة. قال لكن الحنفية قالوا لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية، واعتبروا ذلك من واجبات الإمام. وغير الحنفية فرقوا بين الصلاة الجهرية والصلاة الإيه، فقالوا يندب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، لأنه إذا تعارض أمر ونهي قدم الإيه النهي، والنبي يقول لا فإذا قرأ فأنصتوا. ها قال لكن الحنفية قالوا لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتي. وحديث عبد الله بن شداد ذكره بقوله قال من كان له إمام فقراءة الإمام له فقراءة الإمام له قراءة، فقالوا هذا الحديث نص في أن الإمام هو الذي يلزم بالقراءة والمأموم يكتفي بقراءة الإمام. هذا ما أشار إليه بقوله واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتي، قال وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. إذن الإمام الشوكاني يرى خلاف ما ذهب إليه الجمهور، وقد مر معنا فيما مضى أن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى إن قراءة الفاتحة شرط في الصلاة على الإمام والمأموم، وإذا كانت قراءة الفاتحة شرط فتعين على المأموم أن يقرأها وإن كان الإمام يقرأ، سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أو كان ذلك في الصلاة السرية. قال واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. إذن دليل الحنفية أعم، لأنهم قالوا من يعني إن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، حديث عبد الله بن شداد. وأما غير الحنفية أحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة الزيدية قالوا وفرقوا بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، واستحبوا للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، ومنعوه من القراءة في الصلاة الجهرية، واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية يعني دون السرية بقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الآتي. وحديث أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث دل على أنهم يقرؤون في الصلاة السرية ولا يقرؤون في الصلاة الجهرية. قال وبحديث أبي هريرة الآتي قال وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا. هذا مذهب الإمام الشافعي. ومذهب الحنفية منع القراءة في السري وفي الجهري. ومذهب الإمام أحمد الإذن بالقراءة في الصلاة السرية ومنع القراءة في الصلاة الجهرية. يقول الإمام الشوكاني وإليه يعني وإلى مذهب الشافعي ذهب الناصر من أهل البيت واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الآتي. وحديث عبادة يقول فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن يعني نهاهم أن يقرأوا ورخص لهم بقراءة الفاتحة. ولذلك قال الشافعي يتعين قراءة الفاتحة. قال أي حديث أبي هريرة الذي ذكره من أن النبي نهى أن يقرأوا؟ نعم. ولذلك هذا الذي قاله الشوكاني بأن حديث أبي هريرة عام وهذا الحديث خاص حيث نص على الفاتحة ولهذا تعين يعني يتعين العمل به. وهذا هو الذي جعل الشوكاني يرجح مذهب الإمام الشافعي في هذا الباب. قال وإليه ذهب الناصر من أهل البيت واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الآتي. وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات في قوله فاستمعوا له وأنصتوا وفي قوله إيه من قوله وإذا قرأ فأنصتوا وفي الحديث عبد الله بن شداد من كان له إمام فقراءته قراءة الله. قالوا هذه أحاديث عامة ونصوص عامة وإذا تعارض العام والخاص ما الذي يفعل؟ يحمل العام على الخاص. فكأنه يقول إذا قرأ فأنصتوا إلا الفاتحة كأن هذا هو المراد إلا الفاتحة. ولذلك يقول هنا وأجابوا عن أدلة القول الأول بأنها عمومات وحديث عبادة خاص وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول يعني إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على إيه؟ على العام. وهذا يقول الشوكاني لا محيص عنه. ومعنى لا محيص عنه أي يجب العمل به ولا يجوز إيه؟ ولا يجوز تركه. وهذا منه ترجيح لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله من أنه يتعين على الإمام والمأموم قراءة الفاتحة وأن الإمام يقرأ أن المأموم يقرأ الفاتحة وإن أدى إلى أنه يقرأ مع إيه؟ مع الإمام وإن لزم أن يقرأ مع الإمام. وإن خالف النصوص العامة فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كأنه يقول ويستثنى قراءة الفاتحة من هذه الحالة. قال ها، وهذا هو الذي رجحه الإمام الشوكاني، ولذلك قال وهذا لا محيص عنه، ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم، لأن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات. معنى كلام الإمام الشوكاني يقول نحن عندنا جاءت أدلة أمرتنا بقراءة الفاتحة، وجاءت أدلة تقول لا تقروا شيء، لكن حديث عبادة بن الصامت قال لا تقرأوا إلا الفاتحة. إذن هذه الأدلة التي أمرتنا بقراءة الفاتحة والتي اعتبرنا الفاتحة شرط في صحة الصلاة على الإمام والمأموم تعارضت مع الأحاديث العامة التي تنهى عن القراءة مع الإمام أو تأمرنا بالإنصات إذا قرأ الإمام. يقول فكأن هذه الأحاديث خاصة يتعين العمل بها، وما دمنا قد علمناها فأصبح العهدة والواجب واللازم علينا أن نقرأ، والواجب علينا أن نقرأ، فليس لنا الخروج من هذه العهدة إلا بالقراءة جمعا بين الأدلة. ولذلك يقول لأن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها، كما جاء في حديث مين؟ في حديث عبادة. قال وقد أجاب المهدي في البحر، لأن المهدي ذهب مع جمهور الزيدية الذين قالوا بعدم القراءة. قال وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث عبادة بأنه معارض بحديث ما لي أنازع القرآن، وهي من معارضة العام بالخاص. هذا كلام الشوكاني في الرد، يعني يقول حديث ما لي أنازع القرآن هذا حديث عام، وحديث لا تقرأ إلا بأم الكتاب حديث خاص، فعندئذ يقدم الخاص على إيه؟ قال وهي معارضة من العام، وهي من معارضة العام بالخاص وهو لا يعارضه. أما على قوله من قال من أهل الأصول إنه يبنى العام على الخاص مطلقا وهو الحق فظاهر، يعني متى ما تعارض الحديث العام والخاص يقدم الخاص على إيه؟ على العام. والشوكاني يؤيد هذه القاعدة ويرجح هذا القول، ولذلك قال وهو ليه؟ وهو الحق. وأما على قول من قال إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له، ففي هذه الحالة نحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر، إلى معرفة التاريخ، وهذا غير معروف. ها، فإذا كان غير معروف وقلنا إن حديث ما لي أنازع القرآن متأخر، نقول هذا على سبيل الاحتمال، فعندئذ يكون الحكم محتملا، والحكم إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. واضح؟ قال وأما على قول من قال إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له، فهذا غير مسلم، وإنما يخصص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل، فكذلك أيضا لأن عبادة روى العام والخاص في حديثه لاتي، حيث قال لهم ما لي أنازع القرآن، فقالوا له إننا نحن بنقرأ، فقال لا تقرأوا إلا إيه؟ إلا بفاتحة الكتاب، فهذا حديث عبادة دل على أنه هو الناسخ وليس هو المنسوخ، لأنه جمع بين ما جاء في حديث أبي هريرة وزاد عليه بما ذكره من حكم خاص. قال: وإنما يخصص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل، فكذلك أيضا لأن عبادة روى العام والخاص في حديثه الآتي، فهو من التخصيص بالمقارن. إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما لي أنازع القرآن قصد أساسا وابتداء أنهم لا يقرؤون غير الفاتحة، وأما الفاتحة فهي مستثنات، هذا ما أراد قوله. ولذلك قال: فهو من التخصيص بالمقارن، فلا تعارض في المقام على جميع الأقوال. ثم يقول: ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية، وهذا مذهب أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق ومالك، وهو أيضا يندرج فيه مذهب الحنفية، لأن الحنفية قالوا بهذا وزيادة. قال: ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدم من قول جابر رضي الله تعالى عنه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء له الإمام. فهذا الاستثناء يدل على أنه ليس للمأموم أن يقرأ وراء الإمام إذا كان الإمام يجهر بالقراءة. ومما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدم من قول جابر رضي الله عنه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، وهو مع كونه غير مرفوع. يقول: فهو مع كونه أو وهو مع كونه غير مرفوع، مع كونه غير مرفوع مفهوم لا يعارض بمثله منطوق حديث عبادة. كلام جابر هذا، حديث جابر، يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلا صلاة له إلا وراء الإمام، يعني استثنية من قراءة الفاتحة من كان وراء الإمام. معنى الكلام هذا أنه ينبغي للمأموم إذا كان الإمام يقرأ أن يسكت ولا يقرأ حتى فاتحة الكتاب. أليس هذا كلام جابر؟ هذا منطوقه. ما مفهوم كلام حديث جابر؟ مفهومه أن قراءة الفاتحة تسقط خلف الإمام الذي جهر بها في الصلاة. مفهومه أنه لا ينبغي للمأموم أن يقرأ الفاتحة طالما أن الإمام قرأها وجهر بها. هذا مفهوم كلام جابر. مفهوم حديث جابر يتعارض مع حديث مين؟ مع حديث عبادة، لأن عبادة يقول: ما لي أنازع القرآن، ثم قال لهم: لا تقرأوا إلا بإيه؟ بأم القرآن. حديث جابر حديث عبادة يأمر بقراءة الفاتحة، وحديث جابر يدل على عدم، يعني مفهومه يدل على عدم قراءة الفاتحة. يقول: وقد تعارض عندنا مفهوم حديث جابر بمنطوق حديث عبادة، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم فأيهما يقدم؟ لا شك إن المنطوق يقدم، فكأنه يقول حديث جابر لا يصلح للاحتجاج به لأنه مفهوم في مقابل المنطوق.